سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا عندما نرجع إلى الآيات القرآنية المباركة التي تبين هدف إرسال الأنبياء، نجد أن القرآن الكريم يبين هدفين أساسيين: الهدف الأول وداعيا إلى الله بإذنه، الدعوة إلى الله. الهدف الثاني قلنا هو ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الاجتماعي. من هنا وقع الكلام في هذه النقطة، وهي أن الهدف الأساس هي الدعوة إلى الله، أو أن الهدف الأساس هي إقامة العدل الاجتماعي. بينا بالأمس أنه توجد هنا اتجاهات متعددة. بينا الاتجاه الأول والاتجاه الثاني، وقلنا أنهما غير تامين. ثم انتقلنا إلى بيان الاتجاه الثالث والرابع. هذان الاتجاهان يشتركان في نقطة ويفترقان في نقطة. أما وجه اشتراكهما فهو أنه كلاهما يرى بأن الأساس في بعثة الأنبياء هو الوصول إلى القرب الإلهي، وداعيا إلى الله بإذنه. هذا هو الأساس في كل دعوات الأنبياء، وبينا آيات متعددة في هذا المجال، وبحثه موكول إلى النبوة. الآن هذه مقدمات بحث الإمامة، وإلا هذه الأبحاث أبحاث مفصلة موكولة إلى بحث أصل النبوة. قلنا أن القرآن صريح في ذلك بأنه الهدف الأساس من إنزال الكتب والرسالات وبعث الأنبياء والمرسلين ألا تعبدوا إلا الله، هذه هي الدعوة الأساسية. هذه هي النقطة المشتركة بين الاتجاه الثالث والاتجاه الرابع. أما نقطة الافتراق بين هذين الاتجاهين فهو أن الاتجاه الثالث يعتقد بأن العدل الاجتماعي هو وسيلة للوصول إلى القرب الإلهي، ولكن نفس العدل الاجتماعي هذه الوسيلة لها قيمة ذاتية أو ليست لها قيمة ذاتية. قلنا بالأمس أن الاتجاه الثالث يرى أن العدل الاجتماعي نسبته بالنسبة إلى التوحيد وإلى الدعوة إلى الله نسبة السلم لكون الإنسان على السطح. عندما يصل الإنسان إلى ذي المقدمة، عندما يحقق الهدف، بعد لا حاجة إلى المقدمة وإلى الوسيلة. هذا الاتجاه الثالث، هذه نقطة الافتراق في الاتجاه الثالث. بخلافه في الاتجاه الرابع، فإنه يرى بأن العدل الاجتماعي الذي هو هدف عام للنبوات والرسالات، أن العدل الاجتماعي وسيلة أيضا للوصول إلى القرب الإلهي، ولكن نفس العدل الاجتماعي أيضا له قيمة في ذاته، ومثلنا لذلك بالتقوى وبالوصول ماذا؟ إلى الهدف. قلنا أن القرآن يرى أن التقوى ليس هو الهدف، وإنما التقوى الوصول إلى، وإنما الهدف هو الوصول إلى القرب الإلهي. فلهذا قالت الآية المباركة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن المقصود هو الوصول إليه، المقصود هو القرب الإلهي. ولكن ما هي الوسيلة التي توصل الإنسان إلى القرب الإلهي؟ إن خير الزاد التقوى. ف فالتقوى بكل أبعادها العلمية والعملية، فالتقوى وسيلة أيضا، ولكنها وسيلة فيها قيمة في نفسها، فيها قيمة ذاتية أو ليست فيها قيمة ذاتية؟ التقوى أيضا فيها قيمة ذاتية، وهذا ما عبرنا عنه بالأمس من أن الوسيلة بناء على النظرية الرابعة، أن الوسيلة تمثل درجة ضعيفة من الهدف، تمثل مرتبة دانية من نفس الهدف. ما هو الهدف؟ يتذكر الإخوة بالأمس ماذا قلنا أن الهدف ما هو؟ هو القرب الإلهي. ما معنى القرب الإلهي؟ بينا معنى القرب الإلهي أن يتحقق الإنسان بالصفات الإلهية من حيث العلم ومن حيث ماذا؟ ومن حيث العمل. والتقوى تقرب الإنسان من هذا الهدف أو لا تقرب الإنسان، بل هي ماذا؟ جزء من هذا الهدف. لأنه ما هو التقوى؟ أن يكون الإنسان متقيا من حيث العمل، يعني أن يكون صادقا، أن يكون مؤمنا من حيث العلم، أن يكون صابرا، أن يكون إلى آخره. وهذه هي نفس الصفات ماذا؟ هي نفس الصفات المطلوبة من الإنسان أن يتحقق بها. وبعبارة أخرى، أن التقوى هي أيضا الهدف ولكن بدرجة دانية، وأن الهدف هو أيضا الوسيلة ولكن بدرجة ماذا؟ عالية. ومثلنا لذلك بالطالب الذي هو في الصف الخامس والصف السادس، قلنا لو فرضنا أن هدف الإنسان هو الوصول إلى الصف السادس، فالصف الخامس هو ماذا؟ مقدمة الوصول إلى الصف السادس. ولكن عندما يصل إلى الصف السادس، هل يحتاج إلى معلومات الصف الخامس أو يستغني عنها؟ يقينا لا يمكنه أن يستوعب الصف السادس إلا بعد أن يبني على معلومات الصف الخامس، يعني بعد أن يحتفظ بكل معلومات الصف الخامس. إذن لا يتبادر إلى ذهن بعضكم أن الإنسان إذا وصل إلى درجة من درجات الكمال فإنه يستغني عما دونه من تلك الدرجة. ومن هنا يتضح لنا بأنه نحن عندما نعتقد بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى درجات عالية من الكمال، بل وصل إلى أعلى درجة ممكنة في عالم الإمكان، هذا معناه أنه بعد لا يحتاج إلى الصلاة والعبادة والشكر أو يحتاج إليها. ها؟ إذا بنينا على النظرية الثالثة التي ترى أن التقوى والعبادة والعمل الصالح إنما هو وسيلة محضة ولا قيمة لها في ذاتها، فالإنسان إذا وصل إلى الدرجة العالية، إذا وصل إلى الهدف، فلا معنى أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى الوسيلة، إلى العبادة، إلى الصلاة، فتكون أعماله تمرينية كما يقول البعض، فتكون أعماله تعليمية للآخرين، وأولا هو لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى الصلاة، لا يحتاج إلى العبادة، لا يحتاج إلى الشكر، لا يحتاج إليها. لماذا؟ لأن هذه كلها وسيلة للوصول إلى الهدف. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج وصل إلى الهدف، وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، فإذا وصل إلى هذا المقام بعد توجد عنده حاجة إلى هذه الوسائل والمقدمات أو لا توجد؟ على النظرية الثالثة تكون نسبة هذه المقدمات نسبة ماذا؟ نسبة السلم، والمفروض أن هذا الإنسان وصل إلى الهدف، يعني صار على السطح، فيحتاج إلى السلم أو لا يحتاج إليه؟ فلا يحتاج إليه. فإذا وجدناه يحتفظ بالسلم بالمقدمات فهو لأجل تعليم ماذا؟ لأجل تعليم الآخرين. هذه على النظرية الثالثة. ما إذا اعتقدنا وهو الصحيح أن الاتجاه الرابع هو الاتجاه الصحيح، وأن هذا الوصول إلى هذه الدرجة إنما على أساس ماذا؟ على أساس هذه المقدمات، ولو فقدت هذه المقدمات لبقي الإنسان في هذه الدرجة أو سقط من هذه الدرجة؟ إذن كمال الإنسان في أن يكون في أتم درجات العبودية، فإذا ترك الشكر لله، ترك العبادة لله، سقط عن درجة ماذا؟ عن درجة العبودية. وهذا معنى الاتجاه الرابع. الاتجاه الرابع يقول بأن هذه وإن كانت مقدمة ولكن مقدمات أيضا مطلوبة لذاتها، وإن كانت هي مقدمات لهدف أعلى، وإن كانت هي أيضا أهداف في نفسها. فلهذا تجد القرآن الكريم مرة يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومرة يقول وما خلقت، ومرة أخرى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قد يتصور الإنسان أن بين الآيتين ماذا؟ تهافت. لا لا، الآية الأولى ذكرت الوسيلة، ولكن الوسيلة أيضا هي مطلوبة أو غير مطلوبة لذاتها. ذكرت العبادة، والعبادة هي ماذا؟ وسيلة للوصول إلى اليقين، إلى القرب الإلهي، ولكن العبادة مطلوبة أو غير مطلوبة؟ أيضا مطلوبة. ولكن حتى ينبه الإنسان أنه ليس هدفك الأخير هي العبادة، وإنما العبادة هدف متوسط حتى تصل إلى ماذا؟ إلى درجة أعلى. وأنت لا يمكنك أن تتحفظ على تلك الدرجة الأقوى إلا ما دمت محتفظا ماذا؟ بالدرجة الأدنى. هذه مو من قبيل السلم بالنسبة إلى السطح، إذا وصلت إلى الدرجة الأعلى فأنت مستغن ماذا؟ عن الدرجة الدنيا، عن الوسيلة. لا لا، أنت لا يمكنك حدوثا وبقاء أنت محتاج إلى ماذا؟ إلى الوسيلة. بخلاف الاتجاه الثالث فإنه كان يقول نحتاج إلى الوسيلة ماذا؟ حدوثا. أما بقاء نحتاج أو نستغني عن الوسيلة؟ نستغني عن الوسيلة. خب، إذا اتضحت هذه الاتجاهات الأربع يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما هو الهدف الأصيل من بعثة الأنبياء؟ الجواب هي الدعوة إلى الله، ألا تعبدوا إلا الله، عبادة الله. وبينا الإخوة يتذكرون في أبحاث في السنوات الماضية أن عبادة الله، هذه العبودية هي حقيقة الحرية، هي حقيقة أن يكون الإنسان حرا. كيف يمكن أن تستبطن العبودية حرية؟ بينا فيما سبق، قلنا بأن العبودية على قسمين: إما أن العبودية فائدتها، منفعتها ترجع إلى من؟ إلى المعبود. وإما أن العبودية فائدتها ترجع إلى من؟ إلى العابد. إذا كانت منفعة العبودية والتسليم ترجع إلى المعبود، فأنت لست حرا، وإنما تعمل لأجل غيرك. أما إذا كانت منفعة العبودية ترجع إلى من؟ ترجع إلى العابد. إذن الهدف من مثل هذه العبودية أن يجعلك متحررا من غير الله سبحانه وتعالى. والله يحتاج إليك أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. إذن أنت حر بمعنى الكلمة. فلهذا هذه العبودية، وهي العبودية لله، تستبطن تماما معنى الحرية، بخلاف العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. إذن الهدف الأساس لبعثة الأنبياء العبودية لله، ألا تعبدوا إلا الله، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الأصل. ولكن هذا يوجد فيه طريق. ما هو الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك هي الحياة الفردية. الطريق إلى ذلك هي الابتعاد عن المجتمع، أو أن الطريق إلى ذلك هي الحياة الاجتماعية؟ بالدليل، بواسطة الدليل الثاني بينا أن الإنسان لا يستطيع أن يتكامل إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال مجتمع، وهذا المجتمع متى يوقع الإنسان في صراط الوصول إلى الهدف؟ إذا كان يحكمه العدل الاجتماعي، وإلا إذا ساد الظلم في مجتمع من المجتمعات. واحدا من آثار الظلم وعدم العدل الاجتماعي أن يكون في المجتمع ماذا؟ أن يكون في المجتمع غني وفقير. واحدا من آثار الظلم بعد هي ماذا؟ الفقر في المجتمعات، وهذا واضح لكل من ينظر إلى المجتمعات وإلى المجتمع البشري في زماننا. عند ذلك يتضح لكم كاد الفقر أن يكون كفرا. إذن شوفوا هذا الظلم الاجتماعي يقرب الإنسان من الهدف أو يبعده عن الهدف، ها؟ يبعد الإنسان. وهكذا كل آثار الظلم الاجتماعي، كل آثار الظلم الاجتماعي أنت عندما تحللها تجد مرجعها إلى أنها فيها آثار سلبية على عقيدة الإنسان. ومن هنا نحن عندما ندعو إلى أهمية العقائد لا ندعو إلى العقائد بما هي فارغة عن محتواها الاجتماعي، بما هي فارغة عن أبعادها الاجتماعية. لماذا؟ باعتبار أن الأبعاد الاجتماعية للعقائد هي التي توصل الإنسان ماذا؟ إلى الله. يعني إن لم يحكم المجتمع عدل فإنه لا يمكن للإنسان أن يصل ماذا؟ إلى الصراط المستقيم، وأن يصل إلى الهدف الذي لأجله خلق. إذن من هنا يتضح لنا بأن هذه الآيات التي من جهة بيّنت أن الهدف هو التوحيد، ومن جهة أخرى بيّنت أن الهدف ليقوم الناس بالقسط. يوجد تعارض بين الهدفين أو لا يوجد تعارض بين الهدفين؟ ها؟ لا يوجد أي تعارض، لأن قيام الناس بالقسط هو الطريق الأمثل لوصول الإنسان ماذا؟ إلى الهدف الذي لأجله خلق. هذا من قبيل أنه من جهة أن الآية قالت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ومن جهة أن الآية قالت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل يوجد تعارض بين الهدفين أو لا يوجد؟ لا يوجد. العبادة هو أمثل الطرق للوصول ماذا؟ إلى درجة اليقين. هنا أيضا الآيتين بيّنت أن أمثل الطرق وأحسن الطرق وأقصر الطرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو إقامة العدل الاجتماعي. وإلا ما لم نقم بوظيفتنا في تدعيم أسس العدل الاجتماعي فإننا لا نستطيع أن نصل بالمجتمع، بالبشرية، بالإنسان، لا يمكن أن نصل به إلى ماذا؟ إلى الهدف الذي، إلى الغاية التي من أجلها خلق هذا الإنسان. من هنا يتضح لنا، التفتوا جيدا، من هنا يتضح لنا بأن العدل الاجتماعي وإن لم يكن هو هدف بعثة الأنبياء ولكنه لا طريق لتحقيق هدف الأنبياء إلا بإقامة ماذا؟ إلا بإقامة العدل الاجتماعي. ما أدري واضحة إلى هنا النتيجة التي انتهينا إليها؟ إذن نحن عندما نؤكد في أدبياتنا تؤكد الآيات والروايات على أهمية العدل الاجتماعي، لا يتبادر إلى ذهن البعض نحن نريد أن نقول أن هناك اتفاق بيننا وبين النظرية الاشتراكية أو الشيوعية أو الرأسمالية التي تؤكد ماذا؟ على العدل الاجتماعي. لا، تلك تؤكد على العدل الاجتماعي أرى أن العدل الاجتماعي هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. أما نحن النظرية الإسلامية والنظرية القرآنية عندما تؤكد على العدل الاجتماعي لا تؤكد على العدل الاجتماعي باعتباره هدف الإنسان، وإنما باعتباره هو الطريق المستقيم لإيصال الإنسان ماذا؟ إلى الهدف المنشود. ومن هنا أنت تجد بأنه بعد أن اتضح الهدف المنشود للإنسان واتضح للإنسان أن ذلك الهدف لا يمكن أن ينال إلا بتطبيق قواعد العدل الاجتماعي، فهل يوجد عند الإنسان دافع لتطبيق العدل الاجتماعي أو لا يوجد عنده دافع؟ ها؟ دافعه الأولي كان عدم العدل الاجتماعي، ولكن هذا الدافع هم في صالح العدل الاجتماعي لو ضد العدل الاجتماعي؟ قلنا لو نظرنا قطعنا الإنسان عن هدفه، عن الهدف الذي من أجله خلق، يعني التوحيد، يعني المعاد، فإنه لا يوجد عند الإنسان أي دافع لتطبيق ماذا؟ العدل الاجتماعي. أما إذا ربطت الإنسان بالله سبحانه وتعالى من حيث المبدأ، وربطت الإنسان بالمعاد من حيث المنتهى، ماذا؟ الدافع للعدل الاجتماعي موجود عند الإنسان أو لا يوجد؟ يعني يطبق قواعد العدل الاجتماعي أو لا يطبق؟ نعم يطبقها، ولكن بعد أن يهذب، بعد أن يربى. وهذه القواعد الأخلاقية هي التقوى، هي إلى ما شاء الله من القواعد التي أسسها الإسلام لتربية الإنسان باتجاه تطبيق قواعد العدل الاجتماعي. إذن اتضحت لنا نقطة أساسية، وهي أنهم إذا وجدتم أن الإسلام يؤكد على العدل الاجتماعي بنحو يجعل قيام العدل وقيام الناس بالقسط يجعله هدفا من أهداف النبوة العامة، أرسلنا رسلنا، إذن هذا الحكم مو مختص بنبي دون آخر، من أحكام النبوة العامة، يعني كل الأنبياء كل المرسلين كانت وظيفتهم ما هي؟ أن يقوم الناس بالقسط. هسه ليه يأتينا بعض الكتاب، بعض المؤلفين، بعض أصحاب القلم يقول هذا هو الذي تقوله النظرية الرأسمالية، هذا هو الذي تقوله النظرية الاشتراكية، هذا هو الذي تقوله النظرية الشيوعية، وهو ماذا؟ إقامة المساواة، إقامة التكافل، إقامة التضامن، إقامة هذه قواعد العدل الاجتماعي، وهذا ليس بجديد، هذه النظريات أيضا تؤمن بهذه القواعد. الجواب لا، فرق كبير بين النظرية القرآنية في العدل الاجتماعي وبين النظريات التي أتت بها مكاتب الإنسان، أتى بها البشر. فإن العدل الاجتماعي عند هذه المكاتب الأرضية هو الهدف من وجود الإنسان، بخلافه في النظرية الإلهية، في النظرية القرآنية، فإن العدل الاجتماعي وإن كان هو أيضا له قيمة ذاتية، ولكن ليس هو المطلوب لذاته، وإنما هو مطلوب لأنه أمثل الطرق لإيصال الإنسان إلى الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. إذن لا تعارض بين قوله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه، وبين قوله ليقوم الناس بالقسط. من هذه المقدمة التفتوا جيدا، نصل إلى عدة نتائج أساسية. طبعا أنا ما أريد أقف عند أبعاد العدل الاجتماعي، أنتم تعلمون أساسا فلسفة قيام الحكومات في العصور المتأخرة من حياة الإنسان هي ماذا؟ هي إقامة العدل الاجتماعي في المجتمع. وإلا لو لم يكن العدل الاجتماعي هدفا من أهداف الإنسان، لماذا لا بد أن تكون هناك حكومة ولها قوانين، وهناك دولة، وهناك نظام، وهناك سجون، وهناك شوارع، وهناك بنايات؟ لماذا كلها؟ لأجل ماذا؟ لأجل شيء واحد، وهو أن لا يظلم أحد حق أحد. أساساً فلسفة الحكومات، فلسفة إيجاد الأنظمة هي لأي شيء؟ ها؟ لأجل تنظيم حياة الإنسان. خب تنظيم حياة الإنسان لأجل ماذا؟ لأن يظلم أو لا يظلم؟ لأجل أن لا يظلم. هسا كل بحسب رأيه الخاص أن الظلم ما هو، أن العدل ما هو، المهم الكبرى متفقة. فلهذا أنت عندما ترجع إلى المجتمعات الرأسمالية، لو سألتهم لماذا كل هذه التشكيلات والقوانين المعقدة، يقول حتى يصل الإنسان ماذا؟ ها؟ إلى الرفاه وإلى العدل الاجتماعي. لو جئت إلى المجتمعات الاشتراكية والشيوعية والديكتاتورية، لو سألتهم لماذا أنتم تحكمون الناس بهذه الطريقة، يقولون لأنه إذا أردنا أن نوصل إلى كل ذي حق حقه فلا طريق لنا إلا ماذا؟ ها؟ إلا الدكتاتورية، إلا هذه الأنظمة التي نقيمها. وهكذا أي نظام هسه سواء كان في الطرف اليمين أو كان في طرف اليسار، تجد جميعا متفقة على حقيقة واحدة. ما هي؟ وهي هذا طبعا بحسب المعلن هسه واقعها ماذا تفعل، لكن انحراف من النظرية، أنا ما أتكلم في التطبيق في المصداق. المهم الأهداف المعلنة لتشكيل الحكومات في المجتمع البشري هو ماذا؟ هو تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية. شوفوا الآن أنتم انظروا إلى هذه المجتمعات الغربية التي تقيم الدنيا وتقعدها في مسألة حقوق الإنسان. خب لو سألناهم لماذا تفعلون كل ذلك؟ يقولون لأن حق الإنسان افترضوا في إبداء رأيه، افترضوا في انتخاب دينه. هذه من أهم قواعد العدل الاجتماعي، وإلا إذا ما استطاع الإنسان أن يبدي رأيه، أن يقول دينه، أن يقول مذهبه بملء إرادته، هذا ظلم للإنسان. إذن هذه المسألة اللي الآن أنتم في العالم تجدونها صارت حرب سياسية لضرب هذا البلد أو ذاك البلد، هذا النظام أو ذاك النظام، أساس أين يكمن؟ يكمن لأنها تمثل واحدا من أهم أسس العدل الاجتماعي. وهكذا عندما نأتي إلى الضمان الاجتماعي، أنتم الآن احنا المسلمين الآن، أنتم تجدون كثير لا يعيش في البلدان الشرقية يحاول أن يهجر هذه البلدان الشرقية إلى ماذا؟ ها؟ إلى البلاد الغربية. لو تسأله لماذا؟ يقول لأن هناك أنا أستطيع أن أصل إلى حقوقي وأن يطبق في حقي قواعد العدل الاجتماعي أكثر مما يطبق ماذا؟ في هذه البلدان، ولا لا يوجد شيء آخر. إذن مدار وجود الحكومات في زمان أزمنتنا المعاصرة، في زماننا المعاصر، هو لتطبيق العدالة الاجتماعية. فإذن هذا الهدف هدف مشترك، وهو إقامة العدل الاجتماعي. ولكن مع هذا الفارق بين النظرية القرآنية، بين النظرية الإلهية، وبين النظرية ماذا؟ غير الإلهية، النظرية البشرية ببعديها الرأسمالي أو الاشتراكي، أن العدالة الاجتماعية هنا هو الطريق الأمثل للوصول إلى الله، ولكن هناك العدالة الاجتماعية ماذا؟ هي المطلوبة لذاتها، ولا تمثل هدفا وراءها، ولا تسعى من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية أن تصل إلى هدف أعلى من تطبيق العدالة الاجتماعية. واضح إلى هنا؟ من هذا البيان وأهمية العدل الاجتماعي وتطبيق العدل الاجتماعي وأنه هدف من أهداف النبوة العامة، نصل إلى النتائج التالية. خلوا ذهنكم عند هذه النتائج. النتيجة الأولى التي نصل إليها هو أنه عندما تتزاحم المصالح الفردية في المجتمع مع المصالح الاجتماعية في المجتمع، فأي المصالح تتقدم؟ المصالح الفردية أو المصالح الاجتماعية؟ هذه لها أبعاد وسيعة في حياة الإنسان. شوفوا أنتم تعالوا إلى جملة من الأحكام التي الآن نحن نبتلي بها في زماننا، الاحتكار. عملية الاحتكار فد عملية احنا لو نريد أن ننظر إليها نظرة فردية، يعني نريد أن ننظر إليها نظرة قائمة على أساس الناس مسلطون على أموالهم، يمكن لأحد أن يحد من هذه السلطة ومن هذه القدرة أن يحد من خلال هذه السلطة؟ لا يمكن. أنا هذا مالي وأريد أن أحتكره ولا أبيع إلا بأغلى الأثمان. تقول المجتمع يتضرر، يقول أنا مو مسؤول عن المجتمع، أنا مسؤول عن المجتمع، أنا مو مسؤول عن المجتمع، أنا كل مسؤوليتي هي ماذا؟ أنه الله سبحانه وتعالى وضع في عنقي حقوقا، قال ادفع الزكاة، ادفع الخمس، ادفع ادفع، أنا ما أدفع هذه. أما ما زاد عن ذلك، الله سبحانه وتعالى قال عليك يحرم يحرم، لم يقل، بل قال الناس ماذا؟ مسلطون على أموالهم. من أحيا أرضا مواتا فهي ها فهي له. تقول له مولانا إذا أحيت هذه الأرض أنت وفيها هذه المعادن وعندك هذه القدرات، هذه فيها ضرر، هذه ثروة قومية وفيها ضرر ماذا؟ للمجتمع. يقول أنا مو مسؤول عن المجتمع أنه يتضرر أو ما يتضرر. أنا كل مسؤوليتي أنه ما وجب علي أفعله وما حرم علي لا أفعله، وهذا حرم علي أو لم يحرم علي؟ لا يحرم علي، من أحيا أرضا ماتا فهو له. شوفوا هنا ده تتزاحم طبعا مصاديق كثيرة في الشريعة خصوصا في الأحكام الفقهية في القوانين، تتزاحم المصالح الفردية مع المصالح ماذا؟ الاجتماعية. فإذا كنا نبني على أن المصلحة الاجتماعية وأن العدل الاجتماعي ليس هدفا من أهداف النظرية القرآنية، فنقدم المصلحة الفردية على المصلحة ماذا؟ الاجتماعية. أما إذا استفدنا من النظرية القرآنية أن العدل الاجتماعي هو الأصل وأن العدل الفردي إن صح التعبير وأن المصلحة الفردية لابد أن تكون بنحو منسجم مع المصلحة ماذا؟ الاجتماعية. ففي كل موضع انسجمت معها فللفرد يوجد ماذا؟ حق. أما إذا اختلفت مع المصلحة الاجتماعية فيوجد ذلك الحق للفرد من قبيل ما بيناه فيما سبق من أنه إذا فرضنا أن التوحيد هو الحق الأول وأنه هو الأصل في كل شيء، إذن كل حكم من أحكام الدين أو الشريعة إذا كان منسجما مع أصل التوحيد فهو ماذا؟ فيقبل. أما إذا كان متنافيا معه يقبل أو يرفض؟ ها؟ أنا ضارب هذا المثال للإخوة يتذكرون، أنا أقول عندما نرجع أنتم ارجعوا الآن إلى القانون الأساسي أو الدستور للجمهورية الإسلامية تجدون أن هذه القوانين جميعا وبنود هذا الدستور جميعا تدور حول محور واحد. ما هو المحور؟ محور ولاية الفقيه. فكل قانون وكل بند وكل تشريع يتنافى مع هذا الحق له الاعتبار ويسقط عن الاعتبار؟ يسقط عن الاعتبار. لماذا؟ لأنهم هم يعتبرون أن محور هذا الدستور هو ماذا؟ هو مبدأ ولاية الفقيه. كذلك في الإسلام النظرية القرآنية ترى أن الحياة الاجتماعية ليس المحور فيها هي المصالح الفردية، وإنما المحور فيها هو ماذا؟ هي المصالح الاجتماعية. فإذا كان الأمر كذلك إذن نحتاج ها كلما تزاحمت مصلحة فردية مع مصلحة اجتماعية أن تتقدم المصلحة الاجتماعية على المصلحة ماذا؟ ها؟ الفردي. هسه شوفوا شون ده تتبلور بأنه عندنا نظرية بأنه يمكن للإسلام أن يقود من غير حاكم ومن غير فقيه جامع للشراط أو لا يمكن. ومن حقك أن تسأل من الذي يشخص هذه المصالح الفردية وهذه المصالح الاجتماعية؟ من يشخصها؟ من الشخص المسؤول عن ذلك؟ كل فرد هو يشخص لنفسه أن هذه المصلحة فردية أو المصلحة الاجتماعية، حتى لو شخص يوجد عنده دافع أن يقدم المصلحة الفردية أو يوجد عنده دافع أن يقدم المصلحة الاجتماعية. ها؟ من الواضح الإنسان يجر النار إلى قرصه، فبطبيعة الحال حتى لو شخص المصلحة الاجتماعية فإنه يقدمها ويقدم المصلحة الفردية، وبحسب طبعه الأولي يقدم المصلحة الفردية على المصلحة ماذا؟ الاجتماعية. إذن النتيجة الأولى التي نأخذها من هذا الدليل ومن البيانات المتقدمة أنه كلما تعارضت مصالح الفرد مع مصالح المجتمع الإسلامي فإن مصلحة الفرد متأخرة ومصلحة المجتمع هي المتقدمة. النقطة الثانية التي ننتهي إليها وهي أيضا من النقاط الأساسية، وهو أنه هل يمكن أن نتعقل إقامة عدل اجتماعي في مجتمع من غير وجود حاكم وزعيم وقيادة وحكومة أو لا يمكن أن نتعقل؟ مع خصوصا مع هذه التعقيدات التي نحن نجدها ماذا في المجتمعات المعاصرة. ذكرنا بالأمس بأن الإنسان كلما تطور علميا وتكنولوجيا كلما تعقدت حياته الاجتماعية وعلاقاته الاجتماعية، بالأمس بينا ذلك مفصلا. إذن هل يمكن أن نتصور أن الإسلام يرى مو الإسلام بل النبوات جميعا ترى أن إقامة العدل الاجتماعي واجب بل من أهم واجبات الأنبياء والمرسلين. هل يمكن أن نتصور أن العدل الاجتماعي له هذه المركزية، له هذه المحورية، ومع ذلك نقول بأن النبي ليس من وظيفته إقامة الحكم، وإنما كل وظيفته أن يبين الحكم؟ يعني كل وظيفته أن يقول الزكاة واجبة، أما وظيفته أن يذهب ويأخذ الزكاة من الناس، والذي يرفض الزكاة ماذا؟ يسجنه أو يقيم عليه الحد، أو مو وظيفته؟ مو أخو، مما يؤسف أنه الآن توجد بعض هذه النظريات حتى في زماننا، أن وظيفة العالم وظيفة الفقيه أن يبين ماذا؟ ها؟ أن يبين الحكم الشرعي، بل أكثر يتجاوزون من ذلك، مما يؤسف أن وظيفة الإمام أن يبين الدين، حافظ للدين، أما إقامة الحكم يقول لا، هذه مو داخلة في وظيفته، الناس إذا بايعوه فوظيفته شو تصير؟ ها؟ أن يحكم الناس، أن يقيم حكم الله، إذا لم يبايع هو مو وظيفته، هو مو مسؤول، مسؤوليته هي ماذا؟ مسؤوليته هي بيان الدين، يعني يصير فد واعظ، أما أكثر من ذلك فمو من مسؤوليته. طبعا هسه أنا في العلماء فد بحث آخر عندنا، الآن نتكلم إحنا بحثنا على مستوى ماذا؟ ها؟ على مستوى الأنبياء نتكلم، أيضا مو على مستوى الأئمة، بحث الأئمة أو بحث الإمام له بحث آخر، نتكلم على مستوى النبوة العامة. هل يمكن أن نتصور فصلا بين بيان قواعد العدل الاجتماعي وبين تطبيقها والسعي لتطبيقها في المجتمع، أو لا يمكن هذا الفاصل؟ طبعا في السابق كان يتصورون فصلا، يعني يمكن أن يكون النبي مأمورا ببيان الحكم الشرعي وليس مأمورا ماذا؟ بالسعي لإقامة تطبيق ماذا؟ الحكم الشرعي، يعني لإقامة الحكم. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم، طبعا هذه النظرية مرفوضة قرآنيا كما سأبين، عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد من جهة الله سبحانه وتعالى يبين حكم الزكاة، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لهم ماذا أحكام الزكاة، ولكن فقط كانت وظيفته بيان أحكام الزكاة، لو عنده وظيفة ثانية، ها؟ ما هي وظيفته الثانية؟ خذ من أموالهم صدقة، هذه خذ بيان وطبق، ها؟ هذه مو بعد بيان، ولا وظيفته أنه أن يصعد المنبر يقول بابا الزكاة وجبت في 9 أشياء، هسه اللي يريد يعمل يعمل، واللي ما يريد ماذا؟ لا يعمل. يقول لا لا لا، مو فقط أنه أنت، ها، أنت تبين الحكم الشرعي، هاي المسؤولية الأولى. المسؤولية الثانية ما هي؟ ها، خذ من أموالهم صدقة، إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها. إذن لابد عند موظفين يروحون يجبون الصدقات، واللي ما يعطي الصدقة ماذا؟ يقام عليه الحكم الشرعي. يؤمر النبي بإقامة العدل الاجتماعي. خب الآن هذا الإنسان ظلم ذاك الإنسان بأن غصب حقه، ماذا يقول له؟ فقط يجيبوه للمحكمة يقول بابا أنت ظالم وأنت مظلوم. يقول له خب إذا ظالم أنا شو تريد تسوي؟ يقول خب شو تقدم لك الحكم الشرعي، ستقبل تقبل ما تقبل بخدمتكم أنا هالشكيل، هذا 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 الدين. أخي يقدر واحد يتقبل هذا المعنى؟ أن وظيفة النبي يجيبوه للقاتل ويجيبوه لماذا؟ المقتول. يقول له بابا انت بالبينات ثبت انك قاتل، ها؟ يقول له اخو هسه ثبت اني قاتل، شو تريد تسوي يعني؟ لهنا انا والدين يقف، يقول بعد انا ما عندي مسؤولية، لو يقول وحد القاتل القصاص. خب هذا القصاص يحتاج الى مجري لو ما يحتاج؟ يحتاج الى منفذ لو ما يحتاج؟ خب اذا كنا نريد ننفذ يحتاج الى جهاز لو ما يحتاج؟ وهي الحكومة بلي. خب هسه احنا نشوف هاي الدعوة الاستعمارية شلون تسربت الى بعض عقولنا. اذا التفتوا جيدا، النتيجة الثانية التي نأخذها، التفتوا للمطلب، وهي انه اقامة العدل الاجتماعي، مو بيان العدل الاجتماعي، ها، مو بيان الحكم العدل الاجتماعي، ليقوم الناس، إقامة الناس بالعدل الاجتماعي لا تتم إلا إلا من خلال الحكم وإقامة الحكم. هسا الآن الحكومة بعد تكون شيئا جديدا على النبوة، لو شأن من شؤون النبوة، شأن من شؤونها، فرع من فروعها. هسا الأدلة القرآنية كثيرة، ولكن أنا أكتفي بنفس هذه الآية التي قرأناها لكم مرارا. الآية المباركة هكذا قالت في سورة الحديد الآية 25، هكذا قالت: قالت لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، باعتبار أن الرسالة لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بالمعجزة، فلكي يصح أن يثبت أن هذا رسول يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بينة. وبينا أن فيما سبق أو تقدم في أبحاث علم التفسير في السنة الماضية أن لفظ المعجز لم يأتي في القرآن، وإنما هو اصطلاح كلامي مو اصطلاح قرآني. الاصطلاح القرآني البينة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بعد ماذا؟ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن الوظيفة الأولى أنه هذول زودناهم إحنا بكتاب. الكتاب ماذا يبين؟ لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. هسه هذا الكتاب إذا كان شامل يسمى كتاب، إذا التشريعات شاملة تسمى كتاب. فلهذا القرآن ما يسمي غير التشريعات الواردة لغير أولي العزم، لا يسميها بكتاب. فإذا المراد من الكتاب هنا يعني نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، والخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكتب الخمسة، وما زاد عن ذلك فهم حفاظ يسيرون في حفظ هذه الكتب. كتاب بحث موكول إلى محله. المهم، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. بينا لهم التشريعات، هذا مقام الوعظ، أن تصعد المنبر تقول وجب كذا وحرم كذا، إذا كنت قاتل فالحكم كذا، إذا كنت سارق فالكون، أحكام الحدود والتعزيرات وكل الأحكام الموجودة في الدين وفي التشريع. هسا والميزان، مراد من الميزان ما هو؟ فد بحث لا علاقة لنا به. هسا الهدف ما هو؟ قال ليقوم الناس بالقسط. إذن الهدف الأساسي، وبينا أنه هدف أساسي، يعني مو أنه ماذا الذي لأجله خلق الإنسان، وإنما هو الطريق الأمثل للوصول إلى القرب الإلهي. خب، ليقوم الناس بالقسط. خب، ليقوم الناس بالقسط بعد ماذا؟ هسا قال باعتبار أن إقامة الناس بالقسط ماذا تحتاجه؟ ها؟ لا، ميزان بينا، تحتاج إلى تنفيذ، تحتاج إلى قانون، تحتاج إلى حكومة، والحكومة لابد أن تكون ماذا؟ قوية لو ضعيفة، تستطيع أن تنفذ القوانين لو ماذا تستطيع؟ وأنزلنا الحديد. هسا إحنا من قلنا لهم أنتم يجب عليكم العدل الاجتماعي، عدل اجتماعي بلا حديد يصير؟ ها؟ الحديد لأجل تنفيذ العدل الاجتماعي، مو الحديد ماذا؟ ها؟ لإبطال العدل الاجتماعي. وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هسا التفتوا من هذه الآية المباركة، بعد أكو نبي ومو مأمور بإقامة حكومة، لأنه الآية قالت لقد أرسلنا رسلنا، هذا الحكم من أحكام النبوة العامة، هذا مو مختص بالإسلام. حتى تيجي المسيحية تقول بأنه ما لله لله وما لقيصر ماذا؟ لقيصر، لا 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 لا، هذا تحريف المسيحية. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم من أوله إلى آخره هي يقول للبشرية أن الأنبياء قتلوا، أن الأنبياء قتلوا، قتلوا بغير حق، يقتلون النبيين، يقتلون النبيين، هم جمع هم محلى بألف واللام. خب، بينك وبين الله إذا هذول ما كانت عندهم داعية إقامة حكم، أحد كان يقتلهم؟ عد أحد شغل بهم؟ خو تعال صعد المنبر قد ما تريد تقول إحش، ولكن عندهم كانت داعية ماذا؟ داعية تغيير الأوضاع. بماذا؟ بما يمكنهم أن يقيموا حكم الله في الأرض. فلهذا هي كانوا ماذا؟ هي كانوا يقتلون، هي كانوا يقتلون. انت تعال الى انبياء اولي العزم، ما بها فرد شيء، انت اقرا دوره قرانيه خلي ذهنك عند انبياء اولي العزم، انظر بانه انبياء اولي العزم هؤلاء فقط كانت وظيفتهم البيان، لو وظيفتهم البيان واقامه الحكم لتطبيق ماذا؟ لتطبيق حكم الله. وانزلنا الحديد فيه باس شديد. هسه في النتيجة ومنافع للناس، إذن إحنا ما نزلنا الحديد حتى أنتم فقط تبنون بيوت وعمارات، بل في النتيجة هاي المنفعة موجودة، ولكن الهدف الأساس من إنزال الحديد ما هو؟ ها؟ أن يستعمل لإقامة حكم الله في الأرض. وأنتم تشوفون الآن أمامكم بأن الإنسان إذا أراد أن يقيم حكم الله بلا حديد لا يمكن، وإذا أراد أن يدافع عن حكم الله يمكن بغير الحديد أو لا يمكن؟ لا يمكن. هسا كل بحسبه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هسا في زمن إبراهيم بواسطة المعول الخاص ماله، في زمن الرسالة الخاتمية بواسطة السيف، وفي زمننا بواسطة ماذا؟ الدبابة والطائرة وأي شيء، وفي زمن رابع بواسطة أي، ولكنه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هاي منافع للناس بعد استثنائية استطرادية، هاي طفيلية، وإنما الأصل من إنزال الحديد ماذا؟ لإقامة القسط بين الناس. هسه لماذا؟ هنا قالت الآية وليعلم الله من ينصره ورسله. شوفوا الآية ما قالت، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ما قالت الآية وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وليعلم الله من ينصره. يعني الجهاد الفكري كافي لو الجهاد العملي هو المطلوب. الآية ما قالت بعد إنزال الكتاب والأمر بإقامة القسط قالت ليعلم، نشوف منو منكم يتكلم، منو منكم ماذا يسكت، من منكم يأمر بالمعروف، من منكم ماذا لا يأمر بالمعروف. لا لا، أنا ما قالت، بعدما قالت أنزلنا الحديد هسه قالت وليعلم الله من ينصره ورسله، لنرى من منكم يدعم إقامة حكم الله ومن منكم ماذا يخذل ذلك. إذن المعيار بعد مو أن الإنسان يقول بأنه حكومة، أنا لا بشر، أنا كل علاقة ما عندي، مولانا علماءنا بحمد الله تعالى كانوا على قسمين، بعضهم كان يتصدى لإقامة الحكومة وبعضهم لا يتصدى، أنا من أولئك الذين ماذا؟ لا يتصدى، أنا شنو علاقتي؟ نقول له بعد هذا مو خط الأنبياء، إذا ما صار خط الأنبياء بعد بيا خط تريد تروح أنت روح، إحنا ما عدنا شغل. خط الأنبياء، خط النبوة العامة هو ماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. كيف يقومون بالقسط؟ ها؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هسه أنت هنا الآن موقفك إما أن تنصر إقامة حكم الله وإما ماذا؟ أن تخذل ذلك. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، حيث أنه هذه الآية أشعرت كأنه أو توهم، إذن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى من؟ ها؟ محتاج إلى نصرتي ونصرتك، لنصرته ولنصرة رسله. رادت أن تنبه على ذلك، لا 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 تتوهم ذلك، إن الله قوي عزيز، إحنا لا محتاجين إلى أحد، إن الله غني عن العالمين، ولكن أردنا أن نتعرف على حقائقكم، أنتم نرى أنكم تتكاملون أو لا تتكاملون، نقف أنه أنتم، وإلا الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا، إحنا ما نحتاج إليكم، وإن جندنا ها لهم الغالبون. هذه الآية التفتوا جيدا، هم مصدرة بإن وهم اللام ماذا في الخبر، يعني شنو؟ وانت بينك وبين الله انظر الى تاريخ الإنسانية، النبوة انتصرت في تاريخ الإنسانية لو فشلت وخذلت، ها؟ يعني الآن انت عندما تخلي خطين امامك، خط الفراعنة وخط الطواغيط وخط الأنبياء، نعم أشخاصهم غير موجودة ولكن أفكارهم عقائدهم بياناتهم أخلاقهم هي الحاكمة على البشرية، لو أفكار الطواغيت والفراعنة هي الحاكمة على البشرية، ها؟ حتى أولئك الذين يريدون أن يكونوا في خط الطاغوت من أي طريق يأتون؟ ها من خط المعارف التي جاء بها الأنبياء، يلبسون الحق بالباطل. ليش؟ لأنه هذا الخط الذي ماذا؟ هذا الخط الذي أسسه الأنبياء. صحيح في زمانهم قطعوا قتلوا نشروا بالمناشير، لم يستجب لهم لعله ولم نجد فيه إلا بيت من المسلمين ونحو ذلك، صحيح في زمانهم لم يؤثر، ولكن ماذا؟ هم وضعوا أساس هذه المعارف. فلهذا تجد القرآن عندما يأتي إلى نوح يقول سلام على نوح في العالمين، يعني أي أثر من الآثار الخيرة في العقائد والأخلاق والأعمال صدرت من هذه البشرية فلنوح ماذا؟ ها؟ نصيب منها. ليش هذا الشكل؟ يقول لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة يدعو قومه إلى التوحيد. هسه افترضوا 10 آمنوا به مهم، ولكن هذا الجهد يستحق ماذا؟ أن هذا الخط امتداد إلى يوم القيامة، امتداد لنوح، امتداد لإبراهيم. فلهذا الآية المباركة قالت إن الله قوي عزيز، ولكن نحن عندما قلنا عليكم وتجب عليكم الجهاد العملي مو الجهاد الفكري، ها مو تصعد المنبر وتبين، هذه وظيفة هاي مسؤولية، ولكنه المسؤولية الهدف من البيان ما هو؟ إقامة القسط، ولا يمكن أن يقام القسط إلا من خلال حكومة. فالنتيجة التي ننتهي إليها التفتوا جيدا، وهي أن الحكومة شأن من شؤون النبوة. هسه الآن يتضح لكم، إذن الحكومة للنبي هم متوقفة بعد بيعة وانتخاب الشورى لو ما متوقفة بعد؟ ها؟ هسه هذول اللي يقولون هذا الكلام احنا نعذرهم، خوب ناس جهلة في هذا المجال اكثر من هذا ما نقول، والا لو لم نقل بانهم جهلة لابد ان نتهمهم في اغراضهم. احنا نريد حمل على الصحة، نقول انهم جهلة باساس الدين وبان الاساس العقلي لضرورة الدين ما هو. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.